ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدموا إليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 13 شهر 7 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. انطلاق قمة دول الجوار السوداني بالقاهرة اليوم لبحث سبل إنهاء الصراع المسلح الدائر في السودان. الخارجية السودانية ننظر بإيجابية لمبادرة الوساطة المصرية ونحذر من صعوبة تحقيق أهدافها إذا شارك فيها آخرون من خارج المنطقة. حاكم إقليم دارفور: نتطلع إلى دور إيجابي للمجتمع الدولي من خلال تقديم تسهيلات لأطراف النزاع لإدارة حوار سوداني سوداني. مجموعة من المتفلتين يحاجمون أطرمبة الساحل بحي تكساس جنوب نيالا مساء أمس الأربعاء، وإصابة مواطن بجراح ونحب عدد من الهواتف من المواطنين المتواجدين بالقرب من مكان الحادث. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت قمة دول الجوار السوداني بالقاهرة اليوم لبحث سبل إنهاء الصراع المسلح الدائر في السودان والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة. وذكرت مصادر أن هناك مبادرة مصرية ستطرح ترتكز على الوصول لجلسة تجمع كبار مسؤولي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال أسابيع. وفي الأثناء قالت الخارجية السودانية: ننظر بإيجابية لمبادرة الوساطة المصرية ونحذر من صعوبة تحقيق أهدافها إذا شارك فيها آخرون من خارج المنطقة. ومن جهة أخرى أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد جلسة مباحثات قبل انطلاق القمة، تركزت حول سبل تسوية الأزمة في السودان وسد النهضة. قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي أنهم يتطلعون إلى دور إيجابي للمجتمع الدولي من خلال تقديم تسهيلات لأطراف النزاع لإدارة حوار سوداني سوداني جاد، وليس عبر التدخل الذي يعرض السيادة الوطنية للخطر. وأضاف في تقريد له على تويتر إن الشعب السوداني يعلق آماله في قمة دول الجوار السوداني المنعقدة في القاهرة الآن، وقال: نتطلع أن تخرج القمة بخارطة الطريق التي تنهي الحرب وتبعد الأطماع الدولية. حاجمت مجموعة من المتفلتين طرمبة الساحل بمحطة الدكان بحي تكساس جنوب نيالا بولاية جنوب دارفور، وقال شاهد لراديو دبنجا أن المسلحين أطلقوا النار ما أدى إلى إصابة المواطن فضالي محمد فضالي، وتم نقله إلى المستشفى التركي لتلقي العلاج. وأوضح المتفلتين يستقلون مركبتين قاموا بنهب عدد من الهواتف من المواطنين المتواجدين بالقرب من مكان الحادث.
وجه مثقفون وصناع الرأي وسياسيون نداء للقمة المنعقدة في القاهرة بضرورة مخاطبة طرفي الصراع من أجل الوقف الفوري لهذا الحرب العبثية دون شروط مسبقة، وعدم استخدام المدنيين درعا بشريا والتوقف عن قصف المدنيين. وحذروا من أن استمرار هذه الحرب دون وجود كوابح لإيقافها سيؤدي إلى ظهور بؤر للصراع الإثني والقبلي، الأمر الذي يشكل تهديدا لوحدة السودان وانتقال الصراع للأطراف ودول الجوار، هذا إلى جانب الزيادة في أعداد القتلى وتدمير البنية التحتية وتدهور الوضع الصحي والإنساني في السودان، والذي سيؤدي لحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة. تعرض الصحفي بإزاعة مونتو كارلو إسلام عبد الرحمن لاعتداء وسرقة سيارته بحي العباسي بأمدرمان من قبل قوات الدعم السريع يوم الثلاثاء. وأكد الصحفي أن المعتدين يرتدون زي قوات الدعم السريع، وأن الهجوم وقع في تمام الساعة 10 صباحا وحطموا خلال أبواب الغرف، وذلك أثناء تواجد خارج المنزل. وقال الصحفي عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كانوا لديهم معلومات مسبقة بأنه هو منزل إسلام عبد الرحمن، يطلبون مفاتيح السيارة، يطلبون كل الأغراض الخاصة بها. السيارة لم تكن في منزلي، كانت لدى جاري، ولكن أتوا بمعلومات كافية. أتى معهم فريق كامل لعملية الميكانيكا بالإضافة لكهرب سيارات، كلهم كانوا متواجدين داخل المنزل، وتحت تهديد السلاح أخذوا مفاتيح السيارة.
قال الباحث في منظمة Human Rights محمد عثمان أن قوات الدعم السري والميليشيات المتحالفة معها قاموا بارتكاب جرائم فظيعة في ولاية غرب دارفور. وكشف الباحث محمد عثمان لراديو دبنجا أنهم قاموا في نهاية شهر يونيو بمقابلة عدد من الناجين من مدينة ميستري في غرب دارفور، وأكدوا أن المدينة تعرضت لهجوم منظم وعنيف من قبل قوات الدعم السري والميليشيات العربية المتحالفة معها، مما أدى إلى مقتل 28 شخص. وقال محمد حسب الأدلة التي وجدناها إنه تم قتل وإعدام على الأقل 28 شخصا من قبيلة المساليد، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حسب الأدلة والإفادات اللي وجدناها أنه تم قتل أو تم إعدام على الأقل 28 شخص من المساليد في مدينة مستري، وعدد آخرين تم قتلهم وجرحهم. من القتلى عدد من الأشخاص تحديدا الرجال، وده نمط استهداف واضح لاحظناه في الأحداث في مستري وبعض المناطق الثانية. من القتلى أيضا بعض المقاتلين من المساليد الذين اشتبكوا مع المهاجمين في ظل غياب أي حماية لهم من قبل القوات النظامية الأخرى.
كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي عن لقائه وفدا مدنيا من الحرية والتغيير المتواجدين بأديس أبابا، وذلك عبر تغريدة له على تويتر. من جانبه قال المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان خالد عمر يوسف إن وفد القيادات السياسية والمدنية والمهنية السودانية المتواجد هذه الأيام بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا عقد اجتماعا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والناطق الرسمي باسم ملف السودان في الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ليباد، وذلك بالمقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي. رحبت قوى سياسية محلية وإقليمية بزيارة وفد الحرية والتغيير إلى كل من كامبالا وأديس أبابا من أجل إيجاد حل للأزمة السودانية. ووصف الناشط المجتمعي المهتم بالشأن السوداني الجزولي حماد كوكو حراك الحرية والتغيير الإقليمي لبحث الأزمة السودانية بالطبيعي لجهة أنها كانت الحاضنة السياسية لحكومة الثورة، ويعتبر الخطوة في أنها تصب في الاتجاه الصحيح في مقابل البندقية، ودعا الجميع للسعي للحل السياسي السلمي. وأضاف في هذا الخصوص:
غير المركزي في المباحثات الجارية في أديس ومقابلتهم في الدول الجوار والمهتمين بشأن السوداني، رأي شخصي بأنه هم كحاضنة سياسية في فترة بتاعت الثورة، وافتكر من حقهم هم اهتموا بالجانب ده.
من جهتي يعتبر الصحفي إدريس شاكر منبر الإيجاد أحد المنابر المهمة في المحيط الإقليمي، ويرى شاكر أن حراك الحرية والتغيير حراكا محمودا، وقال أنه جاء متأخرا في العمل لإيقاف الحرب ونزيف الدم في ظل انسداد كامل في مسارات الحلول، محذرا من تطورات الحرب وتحولها لحرب أهلية، داعيا الأطراف لتقديم كل التنازلات الممكنة لإيقاف تدمير مقدرات البلاد البشرية والمادية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بالنسبة لحراك الحرية والتغيير هو حراك جيد وحراك محمود، وإن جاء متأخرا يعني القوى السياسية في بداية الحرب تقريبا كان صوتها خافت وما كان عندها أي رؤية لتجاوز أحداث الحرب، فبالتالي تأخرها غض النظر عن رأي الناس في قوى الحرية والتغيير هي في النهاية قوى سياسية.
الخبر الأخير في النشرة: وصفت حالف قوى التغيير الجذري الحراك السياسي المتسارع في عدة دول لإيقاف الحرب في السودان أنه محاولات الوصاية على الشعب السوداني وتقرير مصيره بعيدا عن قواه الثورية، ويربط بين كل القوى المشاركة في هذه الفعاليات ومسهليها المصلحة الواضحة في إعاقة مسار التغيير والمضي بالأمر نحو تغيير متحكم فيه يغير الأشخاص ويحتفظ ببنية النظام وأدواته القمعية ويستمر فيه تطبيق نفس السياسات وعلاقات التبعية والنهب الممنهج. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا. من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين. الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ صالح محمود، القيادي بالحزب الشيوعي السوداني ورئيس هيئة محامي دارفور. كما تعلمون مستمعينا الكرام، قادت قوى الحرية والتغيير بدأوا جولة في الخارج، بدأوها من دولة يوغندا حيث قابلوا الرئيس موسيفيني، ومنها انتقلوا إلى أديس أبابا. كما أن الأنباء طالعتنا بأن هناك لقاء في دولة تشاد بأم جمينة ضم كل من عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع، وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، مني مناوي رئيس حركة تحرير السودان، الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، والطاهر حجر. إلى أي حد أستاذ صالح تعتقد أن هذه الجولات الخارجية سواء كان للحرية والتغيير أو للحركات الكفاح المسلحة تستطيع أن تجد حل الأزمة السودانية في الخارج؟
أهلا وسهلا أستاذ الصادق، وأهلا والمستمعين جميعا. حقيقة أنا داير كثير لحقائق محددة جدا وبعدها ممكن نصل ل يعني ننتقل للإجابة. الحقيقة الأولى إنه الحرب الدائرة في السودان هي حرب لم يسبق للسودانيين في التاريخ الحديث إنه شاهدوا مثل هذه الأحوال والمجازر في المدن وخاصة في العاصمة. من قوتين كانوا بيخزنوا ترسانة من الأسلحة اللي ممكن تستخدم في مواجهة اعتداء خارجي مش يعني تستخدم داخل المدن. بالتالي الآن نشاهد إنه الخرطوم تحديدا أصبحت حد كبير, أصبحت مدينة خالية ولا تأثير لها يعني في أي نوع من الحراك السياسي اللي ممكن نتوقعه. كما عهدنا إنه الخرطوم كان دائما الساحة اللي تنطلق منها المبادرات وتنطلق منها الأنشطة اللي يعني مرتبطة بالحركة السياسية تاريخيا منذ فترة الاستعمار إلى تاريخ ما قبل اندلاع الحرب. الآن الخرطوم لم تعد قادرة على إنتاج مثل هذه المبادرات لأسباب موضوعية. ده واحد. نمرة اثنين, يبدو أنه صحيح الحل سيكون في نهاية الأمر هم السودانيين هم اللي عندهم الحق وعندهم القدرة في يعني إيجاد الحلول لأزمة البلد سواء كان ذلك في المستقبل القريب أو في المستوى البعيد. بأي حال من الأحوال هذه حقيقة, بأي حال من الأحوال إنه لا يمكن أن تكون هناك قوة بأي حال من الأحوال ممكن تتجاوز يعني إرادة الشعب السوداني مهما كانت النوايا طيبة. نمرة ثلاثة, الآن أيضا يجب أن نشير إنه ما يدور في الخرطوم عنده ارتباطات بدوائر خارجية سواء كان الدوائر الإقليمية أو الدوائر الدولية, وده واضح جدا منذ فترة طويلة في زمن الدكتاتوريات, دكتاتورية عمر البشير وبعد خاصة بعد انتصار الثورة في 2019 نشطت الجهات الإقليمية والدولية في التدخل في شأن السوداني بصورة مكثفة أدى في نهاية الأمر إلى إنتاج ما عرفناه بالوثائق الدستورية وخلافة والتصميم يعني أطر للانتقال للديمقراطية بأشكال مختلفة وأنتجت ردود أفعال سواء كان إيجابية أو سلبية من جهات ذات تأثير يعني في داخل السودان. إذن لا ننكر التدخلات الخارجية وتأثيرها على المشهد الآن. الأخيرة أنا داير أقول إنه برضو هناك في إجماع بين جموع السودانيين في إنه التدخلات إذا كانت بهدف وقف الحرب هي مرحب بها زي ما رحبت كثير من القوى السياسية والتنظيمات باجتماعات جدة اللي كانت في بداية الأمر تركز على جهود وقف الحرب وفي الإطار وفي الأثناء اطلعوا بقرارات بتاع هدن أو هدنة لوقف إطلاق النار بين طرفي الصراع, وللأسف هذه الجهود فشلت تماما واستمر الحالة على النحو اللي شايفينه الليلة بما يؤدي فعلا إلى تدمير العاصمة تقريبا, وربما هناك مخاوف في توسيع دائرة المواجهات إلى خارج العاصمة وشايفين طبعا دارفور وكردفان, لكن هناك مخاوف أن تمتد هذه المواجهات إلى مناطق قريبة زي مدنية جزيرة إلى مناطق شمالية إلى مناطق شرق السودان بكل احتمالات واردة إذا سارت الأمور إلى هذا المنوال. هذه هي الحقائق المجردة اللي ممكن لا مفر من إنه نعترف بها كوقائع. نجي للإجابة على سؤالك إنه نشطت قوى سياسية تحديدا قوى الإطاري أو قوى الحرية والتغيير وغيرها في جولات معروفة ومعلنة في عواصم الدول اللي انت ذكرتها يعني كامبالا ونيروبي ربما وأنجمينا. طبعا من ناحية المبدأ لا يوجد أي ما يمنع أي سوداني من انه يتحرك في اتجاهات سواء كان في الداخل أو في الخارج إذا كان الغرض هو إيجاد حل لوقف الحرب, ولا يمكن أن نمنع أي شخص إذا كان عنده القدرة وعنده الإمكانات إنه يتحرك في هذه الدوائر اللي أنت ذكرتها سواء كان الدوائر الإقليمية أو الدوائر الدولية. ولكن هناك فقط حدود في إنه يجب أن لا تكرر هذه القوة الأخطاء اللي أوصلت البلد لهذه المرحلة اللي هي تحديدا إنه هذه القوة لم تكن لديها التفويض الكافي عشان ما هي تقوم وتتفاوض نيابة عن السودانيين في قضايا قومية من بينها قضية التحول الديمقراطي وإقرار السلام ووقف الحروب بطريقة مستدامة. هذا شأن يخص الشعب السوداني. الحلول الفوقية والحلول المستوردة من الخارج مع اتفاقات تتم مع قوى إقليمية ودولية بدون مشاورة الشعب السوداني، هذا هو الخطر، وهذا لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى حل مستدام ومقبول. المهم في الموضوع إنه نحن نتوقع أيضا أن تنشط قوة أخرى وتنشط قوة في اتجاه وقف الحرب فقط، ولكن مناقشة قضايا ما بعد وقف الحرب، قضايا الحكم والسياسة، هذه مرحلة يجب أن لا يخوض فيها أي أحد، لأنه لا يملك أي أحد الآن تفويض لرسم خريطة للسودانيين في كيفية حكم السودان بعد وقف الحرب في عدم وجود تفويض، لأنه ما عندنا مجلس تشريعي منتخب ومفوض من الشعب عشان يعبر في هذه القضايا مع الآخرين أو يخش في اتفاقات مع الآخرين. أيضا ما عندنا اللحظة الثورية اللي بيخول لأي أحد مننا إنه يخوض نيابة عن الشعب السوداني في الخوض في قضايا وحسم قضايا تخص مرحلة ما بعد الحرب. دي مسائل يجب أن تكون واضحة لكل الناس اللي بيتحركوا في اتجاه مخاطبة هذه الأزمة بجوانبها المختلفة. أنا عندي بس ملاحظة واحدة برضو، هناك قوة صامتة ظلت صامتة لحد اليوم، وده مسألة برضو أنا أعتقد ما إيجابية، هي قوة التغيير الجذري، وهي قوة ذات أعتقد ثقل سياسي معتبر، ولكن صمتها وعدم التفاعل مع الأحداث وإن كان على المستوى الداخلي بالصورة الكاملة أو على المستوى الإقليمي والدولي، ده بيغيب صوت هو التغيير الجذري، وهذا يعني غير إيجابي بأي حال من الأحوال. يجب على قوة التغيير الجذري أيضا أن تنشط لتوصيل صوتها وبرامجها ورؤيتها في ما يتعلق بقضية وقت الحرب، ويكون عندهم حضور في أنشطة ذات العلاقة بوقف الحرب، سواء كان على مستوى مؤسسات الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الإفريقي، الإيجاد، مجلس الأمن والسلم الإفريقي، وأيضا مع جهات أخرى من بينها يعني مجلس الأمن الدولي، الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، المفوضية السامية للاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. أنا أعتقد أنه قوى الحرية والتغيير عندها مساحة واسعة جدا، قد تكون مشاكل الإمكانات التحرك من الداخل للخارج واحدة من الأشكال، لكن إذا توفرت الهوية والخطة أنا أعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة في تتحرك وفود أيضا بنفس المستوى من سواء كان من الداخل أو الخارج للتعامل مع أول مقابلة هذه المؤسسات لإيصال رأي قوى التغيير الجذري، اللي هو أيضا يعني رأي مطلوب في اتجاه وقف الحرب، وفي تأكيد أنه لا يمكن مناقشة أي قضايا ذات طبيعة يعني قومية تخص مستقبل السودان ما بعد الحرب إلا بعد وقف الحرب وبعد الحصول على التفويض الكافي من جماهير الشعب السوداني.
نعم أستاذ، هل البحث عن حل وقف الحرب يبدأ من الخارج أم المنطق يقول أنه لابد من البحث عن وقف الحرب أيضا في الداخل، بالداخل بتكوين أو بلملمة الجبهة المدنية العريضة، كل أصحاب المصلحة الذين يرون في هذه الحرب عدم الجدوى، سواء كان جزريين أو سواء كان الحرية والتغيير أو حتى الحركات المسلحة، لماذا لم يتم التئام اجتماع يضم كل هذه القوى الرافضة للحرب من أجل تكوين تيار مدني عريض يعبر عن نفسه ويعلن مسألة رفضه للحرب ويناقش كيفية إيقافه داخليا قبل الذهاب للخارج؟
طبعا الطبيعي والمنطقي هو أن تبدأ هذه الجهود من الداخل، ومن الداخل بنعني به القوى الحية اللي يمكن أن تتصدى لموضوع الحرب، ولكن لظروف موضوعية لم تزيد يعني الآن يعني جهود هذه القوى أكثر من الوقفات الاحتجاجية أو رفع المذكرات أو الاعتصامات، وده ممكن يكون عنده تأثير يعني، لكن ليس التأثير الكافي المباشر في لحظة، إنه القوتين المتصارعتين ربما يعني ما عندهم الآن الرغبة في السماع لمثل هذه الأصوات المدنية السلمية. وشفنا طبعا إنه القوة المستخدمة في الشوارع والقوة المستخدمة من الطرفين هي قوة ممكن أن أيضا يتم استخدامها في مواجهة المواطنين السلميين يعني، وهذا ما نخشاه طبعا، لأنه واضح إنه في استهانة بأرواح المواطنين من خلال ما نشاهده يوميا منذ اندلاع هذه الحرب في 15/4 اللي هو استخدام الطيران العشوائي والدارات العشوائية، ده كله استهانة بأرواح المواطنين. هذا الجو المخيم على الوضع، وبالتالي صحيح المخاوف موجودة إذا كان يعني ظهرت يعني مبادرات من على شاكلة الاحتجاجات المظاهرات، ومع ذلك الفرص موجودة، وتمت تعبيرات يعني في مدن مختلفة ولو بشكل نسبي. ولكن المهم في هذا الموضوع إنه الخارج يمتلك أيضا أوراق ضغط كبيرة على الطرفين، وإنه وقت إطلاق النار لا يمكن يتم إلا باستخدام الآليات الإقليمية والدولية، يعني من بينها العقوبات، ملاحقة الجنات، بنود القانون الدولي، لأن الجرائم المرتكبة هي جرائم فظيعة، جرائم إبادة جماعية، جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية. يجب استخدام هذه الآليات في مواجهة المتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات. ده دور لا يمكن أن يقوم به إلا الخارج اللي هي ممثلة في يعني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن والسلم الإفريقي، وكذلك مجلس حقوق الإنسان. في نقطة مهمة جدا أنت أشرت لها وأنا داير أرجع لها، إنه إذا اتفقنا إنه كل زول ممكن يجتهد عشان ما نوقف الحرب زي يعني، وأشرت لإجتهادات قوى الحرية والتغيير. أنا بس داير أضيف في دي إنه هذا أيضا غير يعني مش على إطلاق، وإنه هذا هو يعني مسموح به على الإطلاق. إذا تتم يعني مفاوضات لوقف إطلاق النار في إطار عودة طرفي الصراع للسلطة، هذا مرفوض. إذا بتتم مفاوضات يعني لوقف إطلاق النار بإعطاء ضمانات وحماية لمرتكبي الفظايع، هذا مرفوض، لأنه قوى التغيير والتغيير أو أي جهة ثانية لا تملك مثل هذا الحق، زي ما شفناه في أيام الاتفاق الإطاري، إنه كان في كلام في إعطاء العسكريين ضمان بعدم الملاحقة والمحاكمة بخصوص الجرائم المرتكبة خاصة الفظايع أمام مجزرة القيادة العامة ومجازر أخرى في مناطق أخرى في مدن مختلفة شهدت مجازر من بين الأبيض وغيره وهكذا. لا تملك أي جهة أن تعطي ضمانات لأطراف الحرب، ومن بينها إنه المفاوضات يجب أن لا تسفر لاتفاق لعودة أطراف الحرب إلى كراسي السلطة مرة. ده حدود غير مسموح به.
أيوة.
يعني.
نعم.
دي. ما عندهم حق إنه يبغوا ينزل أي ضمانات.
دي مفهومة يا أستاذ. لكن أثناء حديثك عن بحث عن وقف الحرب في الخارج، أشرت لأنه الخارج يمتلك أدوات ضغط سواء كان دول الجوار أو المؤسسات الدولية الممثلة في المؤسسات الإقليمية زي الاتحاد الأفريقي أو مجلس الأمن. ألا ترى إنه كل هذه الجهود إذا صارت في هذا الاتجاه ستؤدي حتما إلى تدخل دولي لفرض وقف إطلاق النار؟
أنا شخصيا في كثير من المرات دعيت إلى استخدام الفصل السابع في باقي أنحاء السودان. أقصد دارفور في الفصل السابع منذ عام 2004، يعني ما زالت بنود الفصل السابع سارية المفعول في دارفور منذ صدوره إلى اليوم. تتم المحاكمات والتحقيقات في دارفور وأمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع، وبالتالي ما في كلام حول الفصل السابع في دارفور. الكلام عن الفصل السابع يكون في باقي السودان إذا كان الوضع استمر على هذا المنوال. أنا داير أشير فقط لحاجة بسيطة، إنه الفصل السادس اللي بموجبه يشتغل به السيد وركر هو اللي بيتيح التدخل في الشأن الداخلي وفي السيادة الوطنية، لأنه مسموح له إنه يراجع كل مفاصل المؤسسات في السودان والسلطة والجيش، البيئة، التعليم، القانون، ومع ذلك هو موجود، وبالتالي الفلسفة السابق هو أخف. الكلام بيكون الآن إلى أي مدى ممكن جدا أنه يكون في برضو مطالبة بالوصاية الدولية على دارفور، لأنه مجريات الأحداث ماشى في اتجاه أنه إذا كان الدعم السريع مرق من الخرطوم ولا مشى كردفان أو دارفور، في مخاوف أنه تتمركز في دارفور ويعلنوا عن دولة، في كلام بيتقال بهذا المعنى. إذن الوصاية الدولية أيضا واردة، لكن ما معروف لحد ما إلى أي مدى مجريات الأمور حتمشي وين. إذا نحن شفنا الأهوال في الجنينة ولم يتم أي يعني تدخل من أي جهة حتى بموجب الفصل السابع، فلا بد إذن من التفكير في آليات جديدة، من التفكير في آليات إنه يظل دارفور بلد موحد وجزء من السودان بهذه الكيفية. إذن ما ذكرت أنت إنه العالم سيتدخل إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة، لا يوجد أي خيار غير أن يتدخل العالم، وده السبب اللي بيخلي إنه نحن نكون جزء، مع نحن أسرة أعضاء في الأسرة الدولية. نحن السودان عضو في الأمم المتحدة، السودان عضو في الاتحاد الإفريقي، عندما تحدث مثل هذه الكوارث نحن من حقنا تتدخل هذه الجهات، ليس لانتهاك السيادة الوطنية ولكن يعني حماية أرواح المواطنين في السودان سواء كانوا سودانيين أو غير سودانيين داخل الحدود الجغرافية للسودان، وده من مهام هذه المؤسسات اللي نحن بنتكلم حق يعني تحقيناه بوجودنا في هذه المؤسسات، ونحن أعضاء أساسيين يعني في الاتحاد الإفريقي. السودان رقم أساسي يعني من حيث التوقيع على العضوية وانضمام للاتحاد الإفريقي. أيضا في الأمم المتحدة السودان ربما نحن الدولة 53 وانضم للجمعية العامة للأمم المتحدة، فبالتالي يحق علينا أنه نستفيد من الأمم المتحدة ومن مؤسسات الأمم المتحدة ومن الاتحاد الإفريقي ومؤسسات الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بحماية وحدة البلد وحماية أرواح الناس، وبالتالي هذا لا يعتبر تدخل. أنا بالنسبة لي وخبير في القانون الدولي، هذا ليس تدخل ينتقص من السيادة الوطنية، بل هو تدخل إيجابي للحفاظ على وحدة السودان وحماية أرواح أهل السودان.
الأستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا حول قضايا الحرب والسلم. شكرا جزيلا أستاذ صالح.
شكرا جزيلا أستاذ صادق، وشكرا للمستمعين.
اسمك الظافر ينمو في ضمير الشعب إيمانا وبشرى، وعلى الغابة والصحراء يلتف وشاحا، وبأيدينا توفج ضياء وسلاحا.
سندق الصخرة
حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرة، ونرود المجد حتى يحفظ الزهر لنا اسما وذكرا. باطن الأرض تنادي،
راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بك إبراهيم شمو، وأنت من الفارين الذين خرجوا من مدينة الجنينة إلى أدرى والآن موجود في مدينة أدرى على الحدود التشادية السودانية. كده عكس لنا الواقع إشكالات عدد اللاجئين وصل لوين وكده.
شكرا للإذاعة والتلفزيون راديو دبنجا الاستضافة. حقيقة منذ يوم 15 أعداد اللاجئين في تزايد مستمر بسبب التوترات الأمنية ما زالت موجودة حول ولاية قرب دارفور. حتى الآن لا يوجد أرقام دقيقة حول عدد اللاجئين الموصلوا إلى مدينة أدرى، ولكن الملاحظ أن عدد اللاجئين كبير جدا والآن يواجه مشاكل كثيرة مرتبطة بمواد العواء. عدد كثير منهم ما زالوا يعيشون في الأراء ومع ظروف فصل الخريف وحصول الأمطار أصبح الأمر صعب جدا، ويعني في مخاوف من ظهور بعض من الأمراض، وبالإضافة لأنه في مشاكل حول المواد الغذائية برغم المجهود الكبير اللي بذلته الحكومة السعودية ومع بعض المنظمات التي تعمل في الأون الإنساني، ولكن ما زال النقص كبير وحاجة اللاجئين أكبر بانتظار يعني تدخل أكبر من الموجود الآن على الأرض. هناك بعض من المبادرات الشعبية في مدينة أدرى وبعض من المبادرات الشعبية جاءت من مدن مختلفة من دولة تشاد تعمل في يعني إعانة في تقديم العون للاجئين، ولكن بالتأكيد عدد اللاجئين كبير جدا يصعب التعامل معه عبر المبادرات الشعبية.
سمع أستاذ إبراهيم، يعني أنت حسي ذكرت أنه العدد كبير، بالتقدير العدد حسي ممكن يكون كم؟
بالتقدير العدد قد يتجاوز 500,000 لاجئ، لأنه مدينة الجنينة 70% من سكان مدينة الجنينة لجوا إلى دولة تشاد، بالإضافة لأنه وصل بعض الفارين من مدينة مورني وكذا الحال بعض الفارين من المناطق أو القرى الصغيرة في داخل ولاية خرب دارفور، فالأعداد كبيرة جدا. حتى الآن توقفت عملية التسجيل من قبل منظمة الأمم المتحدة للاجئين UNHCR بسبب التدفق المستمر لأعداد اللاجئين. كان في بداية فرار المواطنين كان الأمم المتحدة تحدث عن 150,000، ولكن الملاحظ على الأرض العدد أكبر بكبير بصورة كبيرة جدا من الرقم على الأمم المتحدة.
سمع العدد الكبير ده فيما يخص الإيواء، نقدر نقول إنه نصفهم وجدوا إيواء، ولا العدد الأكبر موجود في العراء بدون سقف يحميهم؟
العدد الأكبر بالتأكيد يعني موجودين في العراء، يعني عدد كبير جدا في مساحة كبيرة جدا، فقط جزء منهم يعني يعيشون تحت ظلال الملايات والثياب، يعني لا يوجد مشمعات تقيهم من الأمطار وكذا. جزء كبير جدا من هؤلاء اللاجئين عندما يحصل الأمطار يعني يدخلوا داخل المدينة يبحثوا عن مكان تقيهم من الأمطار مجددا ثم يعودوا إلى المعسكر، فالظروف صعبة جدا، ويعني خاصة الأطفال والنساء أكثر الفئات وكبار السن يعني أصبحوا يواجهون مشاكل كبيرة جدا مرتبطة بالظروف الخريف وقد الحالة الظروف الصحية الموجودة في المعسكر.
سمع فيما يخص الغذاء، هل جات منظمات تابعة للأمم المتحدة المنظمات المعنية بإيصال الغذاء، هل تم توزيع غذاء على اللاجئين ديل ولا في إشكال في نقص في الغذاء؟
نعم، منذ 9 أيام بدأت عمليات توزيع الحصة الغذائية للاجئين، ولكن يعني مقارنة مع عدد اللاجئين بسيط، وحتى عملية الحصول على الحصة الغذائية مسألة صعبة جدا. هي الحصة الغذائية مقدمة من قبل الحكومة التشادية، المنظمات جاءت، وفقط تدخل المنظمات كان ارتبطت بعملية حصر اللاجئين، وكذا الحال يعني القليل من المواد الغذائية خدمت المنظمات، ولكن الخدمة الأكبر اللي قدم على النازحين من الحكومة التشادية هي الخدمة، يعني ما زالت تقدم الحصة الغذائية بصورة يومي للنازحين، ولكن مسألة الصفوف والحصول على الحصة الغذائية هي مسألة صعبة جدا، ويعني الكثير منهم يعانوا في ظروف إنه يتحصلوا على وجبة بصورة يومي.
في بداية الفرار ووصول السودانيين إلى منطقة أدري، إنه مستشفى أدري استقبل الكثير من الجرحى، وحتى اضطروا إنه يعني ينصبوا خيم في فناء المستشفى يتخذوا منها كعنابر للجرحى. ما هو العدد بالتغريب الآن من الجرحى الموجود داخل المستشفى؟ وهل الرعاية الصحية للجرحى أو للفارين عموما يعني قاعدة تقدم بصورة طيبة وصورة مقبولة أم هناك إشكالات؟
نعم، عدد الجرحى الموجودين داخل مستشفى عدرا يقدر بحوالي 800 جريح، يعني بصورة يسأل بعض من الجرحى وبعض منهم يتم يعني إطلاقه يعني يخرج من المستشفيات. منظمة MSF أطلقت بادرة كبيرة جدا وظلت تعمل لداخل المستشفى عدرا تقدم العون اللازم لبعض من الجرحى، وفي إصابات طبعا بعض صعبة جدا محتاجة لعمليات إزام، وجريت حوالي 82 حالة عملية جراحية مرتبطة بالإزام لبعض من الجرحى في مدينة أبشة، تم نقله من عدرا لأبشة، لكن ما زال هنالك نقص كبير جدا في إمدادات الدواء في عدرا. يعني أنا اتخذت مع بعض من الجرحى، هم يعني أكدوا لي أنه يعني اليس نعم هنالك قدم لهم بعض من الأون، ولكن ما زال الجرحى يحتاجون للكثير من الأون في جانب الصحي، وقد الحال يحتاجون العون في الجانب الغذائي حتى يعني يتعافوا من الأمراض. MSF قامت ب يعني توصي أماكن استقبال الجرحى وشيدة مخيمات إضافية، فالمسألة صعبة جدا. الجانب الصحي بالتأكيد تحتاج لتدافق طول أكبر، وما زال هنالك عدد كبير جدا من هؤلاء الجرحى يحتاجون لعمليات جراحية عاجلة، ولكن بسبب نقص الكادر ونقص المواد الطبية يعني حتى الآن لم يتم إجراء العمليات لهم. هنالك يعني حديث حول يعني محاولات لنقل هؤلاء الجرحى إلى مدينة أبش لإجراء بعض العمليات الجراحية العاجلة.
إبراهيم شكرا لك، كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
بعدنا من ديار الألم شردنا هي والله نزهنا من وطانا نزهنا
إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء أوقفوا هذه الحرب أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
مرحبا بكم مجددا في جولتنا في مدينة ود مدني. وواحدة من الحاجات اللي ما أصبحت إنه هي مخفية على أي زول إنه في زيادة يعني عالية شديد جدا في الأسعار. الناس ما لقي بيوت للإيجار رغم ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف يعني عشرات المرات. الناس حاليا ما لقي بيوت تسكن فيها. دي ظاهرة معروفة ولكن الظاهرة الأغرب إنه الناس الموجودين في ود مدني وساكنين أصلا بعشرات السنين حاليا واجهوا مشكلة إنه في زيادة في الأسعار. وده أحدث تحول غريب شديد جدا إنه بيقى في نزوح لأطراف مدني. في معيتي واحدة من الأخوات هنا حكت لي تجربتها وعايزة أشاركها معاكم. مرحبا بك يا أخت.
عليك السلام والله.
الحصل شنو؟ هل كان في زيادة في الأسعار بالنسبة للبيت اللي انت كنت ساكنة فيه؟ وكنت ساكنة فيه فترة كم؟
أنا قاعدة معه فترة يعني كانت مأجرة ب40 أها. هسي قاموا مرقوا لي الأساسين وقالوا ناس الخرطوم جايين قالوا مأجرين منهم ب400 وأنا حسي مرقوني قاعدة لي في خلا والله قاعدة لي في بيت ما حقي أصلاً. وقاعد والله المطر دي بتصب فينا وإحنا خاتين مشمع بس قاعدين فيه زي ده. أساس إنه ناس الخرطوم يوم زيادة أساس أن كان الإيجار ما كدي مما جاء ناس الخرطوم يزو بمرق الناس المأجرين يقول ناس الخرطوم جايين بيدفعوا قروش بيتونا ما بتدفعوا. حس الناس دي كلها بتعاني من سبب ناس الخرطوم كلنا بنعاني. حس أنا قاعدة لي في محل ما حقتي لقيتها ساي بس كدي معروشة قاعد ساي والله العظيم المطر دي صابه فينا وانا واولادي بس بدنا نتغدى كده لان المطر ده مش خلاص بنطلع هنا وقاعدين ساي الله الله بس.
وسينتي طبعا شغاله هنا في الشاي وعندك مصدر دخل. هل ده اثر على مصدر دخلك؟
ايوه كيف ما اثر. قاعده ليه محل ما قادر اشتغل زي الناس عشان اشتغل زي الناس عشان انا اقدر اوقف ولا اقدر اسوي والله ما قادر. والمحل ذاته بعيده ها ما زي الاول قالوا يعمل شنو قالوا الظروف أحكام
المواصلات ورفع العدة بيجي يكلفك كم؟
أصل المواصلات بالليل كنا بنركب بـ500 بيقعد بـ1000 والركشة بيقول لك بـ7 وبـ8 8 دي كان بيسافر بها خرطوم و7 دي بيسافر بها خرطوم هسه بيقعد في المواصلات الداخلية بيقولوا بـ8 وبـ7 بالليل ما زول ما يعمل شنو بيجينا بنقفل بدري ونمش عشان وبرضه ما زي الأول بنمشي بدري عشان الزول يحصل بدري عشان من المشاكل اللي بتحصل والشباب بيبقوا في مشاكل بيربطوا للناس في الشارع بيقلعوا قروشي ولا بعرفوك انت مرة ولا بعرف الظروف الطلعات شنو قبل اليوم راكبه ما بتعرفش شايلاه واتفقنا لسعر ولما نزلنا قال انا تدوني سعر تزيدوا لي شايله بناتي فكر عيني قال لي تزيد لي السعر ها ازيد لك كيف قال لي ادقي حبيبي اسوي لك اي حاجه ده بتعرفش بالليل بس كانوا يجونا نفرين بعربية قام قال له ما حرام عليك عن الولية دي ما مرة قلت من المفترض تساعدها من ما تساعدها تجد عمل لها قد ده أسي كان قال لك الحمل مري دي بتنهبها شاقله وغلته وإحنا قلنا مشينا دي الظروف العانينا فيها وحنعاني أكثر من كده حسي زماني كان ما في كلام زي ده حسي الأولاد الحرامية ظهرت يقلع لك تلفونك هناك بوقف العربية يقلع قروشك اللي اشتغلتها من الصباح الزول يعني بيجاسب بيجي من صباح الرحمن بلقيت لأولاده بيجي الحرامية ظهرت بتوقف العربية بتقلع قروشك بتقلع تلفوناتك الأولاد يبارون وداريك لو حقنا شوف الزول بيجاهد من الصباح الرحمن عشان يدل لأولاده حسي كل ما جات ما جاء ناس الخرطوم طلعت لنا ظاهرة كده كان زمان أصلا كده في مدني ما عندنا كلام زي ده لكن حسي الله المستعان
عايز إنك تدي مناشدة مناشدة يعني
تطالبي بحاجة ما في هسه حاليا كده ما في زول بيساعدك وما في زول برأي لظروفك بس الشكية لا الله بس الله بس المستعان ما في زول هسه لو مشينا ناس دائما الزكاش نساعدوك ما في زول بيساعدك وانا هسه اولادي ما فيش ما معروف طافش 200 انا بس يا هون ماسكه اولادي دي والله لما ربيتهم اهو هسه الظرف بقى صعب ما قادر ابني قاعده لي في بس ما حقي اصلا والظروف بقى صعبة والوضع بقى صعب مع ناس الخرطوم ده أي شيء بقى لنا كعب والله غالب
هي مجددا وما زلنا في تغطية ظاهرة زيادة الإيجارات في مدني وإن كنا ركزنا على شريحة وهي الناس الأساسا موجودين في مدني سكان مدني اللي اتعرضوا لضغوطات من المؤجرين بسبب زيادة الأسعار بالنسبة للإيجارات في مناطق مختلفة حول مدني وممكن تكون كما ذكرنا في لقاء سابق تصل لعشر أضعاف السعر السابق للإيجار التقينا بالأخت دي مرحب بك
ألو السلام عليكم
دارين نسألك عن وضعك أسي كمؤجرة كيف ما زلت ساكنة في البيت ولا في مشكلة
أنا دقيقة ما شوية دقيقة ما هز أنت كلم معه ما هز ما
بيكلم تسجيل هو تسجيل أنت بس قولي كلامك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله قال لي أمر جايين بيت قال له أمر جايين بيت ما لقينا لكن أنا حبشية عشان كده
لكن أنت حبشية طبعا برضو أكيد يكون عندك الحق أنت زولة عاملة وشغالة بعرق يديك وساكنة في السودان لك كم سنة؟
والله حاسي تميت 10 سنة سوداني
وما حصل تعرضت لمشكلة زي دي نزول ضغطك تطلع من البيت؟
والله ما أعرف ما لقينا بيت
في زول قبل كده قال لك تطلع من بيتي؟
ما قالوا
دي أول مرة؟
أول مرة
وأسي حتعمل شنو؟
لا ما أعرف أعمل شنو
حتطلعي من البيت ولا حتقعدي وتستعيني بالقانون
ما أعرف بقول بمشي مع أهلي بقعد مع أهلي
حتقعد مع أهلك في السودان هنا ولا حتمشي أثيوبيا
هنا مع أهلي بقعد مع أهلي
يعني زي ما شايفين في حلول يعني ممكن تكون كلها ماشية في اتجاه الضغط على المواطن إنه الناس بدأت زي ما بقولوا تتضاير في حتة واحدة إذا كان الناس جايين من الخرطوم وإذا كان الناس الساكنين في مدني الناس بقت تسكن في مساحات ضيقة شديد جدا طيب يا أخ بنديك فرصة أخيرة تدينا إضافة على الكلام ده أو خاتمة اليوم
والله بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا ببدأ ب ب ب ب ب زي الحدائق في مدني دي، حدائق تابعة للولاية يعني تابعة للحكومة، حدائق كبيرة جدا جدا، وفي أسر قاعدة والله العظيم في الشوارع داقين خيم وداقين رواكيب والمطر في راسهم. وهنا الحدائق دي مفروض زي والي مدني ده يجيب فيها خيم، وأساسا هي جاهزة يعني بحمامات وبمويته جوا وكده، والناس وفيها شجر يعني خيم الناس بس عشان شنو؟ عشان تتلم فيها يعني، ومساحاتها كبيرة جدا جدا، وهم فاتحينها بيستثمروا فيها الدخول ب 300 جنيه، وكلها ناس الخرطوم يعني. أسي أنا كان لفيت الحديقة دي كلها سألت واحد واحد قلت له أنت مدني؟ بقول لي لا لا أنا ما من مدني، من الخرطوم.
لغرض الاستجمام وللترفيه وجودكم هنا؟
الناس تقعد الترفيه بتاع شنو؟ هي الحرب مدورة في الخرطوم وفي دارفور، الناس مرفهة لشنو يعني؟ الترفيه ده ما وقته بيجي بعدين، وقته بيجي الترفيه ده، الناس كلها ترفيه، الناس مفروض تكون عندها يعني وطنية، حتى الحكومة أي حكومة بتاعت ولاية مفروض يكون عندها وطنية. ناس الخرطوم ديل معانين، ناس دارفور معانين، ناس النيل الأزرق ديل معانين، يعني مفروض الحدائق دي يجمعوا فيها الناس يقعدون، الناس قاعدة بأطفالها وقاعدة بنسوانها وما لاقين، قاعدين في الشارع والله هسي في شارع بيجاي بتعبانة ده هسي دي بانت هنا في مدني، قاعدين بأطفالهم في الشوارع ساكت، والمطر دي بتاعته والمبارع دي صابة في رصو في رصينهم،
ودي المعلومة قاعدين في الشارع نقعد هنا فيه لا عشرة بالليل، بعض مرات نقص مستشفى نرقد فيها نشوف لنا حتة نرقد فيها، ما كل يوم نيجي نقيل هنا ما عندنا ترفيه.
هذا هو الوضع على ما هو عليه، تكلمنا مع أسرة هي موجودة هنا ويعني ما في كلام أنا أضيفه على الكلام اللي اتقال ده. نتمنى إنه ربنا يزيل المعاناة الجاثمة على صدور الشعب السوداني وعلى والأوضاع السيئة اللي الناس يعني بجد طحنطة، وربنا إن شاء الله يجيب السلام ويديم السلام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.